أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الداعن على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة الخامسة بعد الألف، 1005: لا تلحق الحائض والنفساء بالجنوب فيما مر. لازلنا نتكلم عن المفطرات، ونحن فعلا في المفطر السابع، تعمد البقاء على الجنابة. وفي مسألة ألف ذكرنا مسألة مرتبطة بتعمد البقاء على الجنابة، وهو فيما إذا نام المجنب هل يجوز له النوم أو لا، وإذا جاز له النوم أو لم يجز له النوم. نام أو جاز أو لم يجز. إذا أصبح مجنب يعني طرأ عليه الفجر، ذكرنا صور النوم الأولى: إذا واثق بالانتباه ما عليه قضاء، إذا لم يكن واثق بالانتباه عليه قضاء احتياط وجوبي، إذا بالنوم الثانية واثق موافق عليه قضاء، كذلك النوم الثالثة. وقلنا الكفارة فيهما احتياط استحبابي. هذا اللي ذكرنا كله لا يأتي بالحائض. صحيح احنا قلنا تعمد البقاء على حدث الحيض عمدا ملحق بتعمد البقاء على الجنابة، هذا ذكرناه في مسألة 998. لكن هذه التفاصيل مع النوم والنوم الأولى والثانية والوثق بالانتباه أو لا، هذا يجري ومختص في الجنابة دون الحيض والنفاس لعدم الدليل. زين، أما الحيض والنفاس، النوم الأولى الثانية الثالثة واثقة بالانتباه أو ما واثقة بالانتباه، المهم المدار يدور التواني وعدم التواني. مع التواني زين هذا إهمال، فيصدق عليه أنه تعمد البقاء على الجنابة، فعليه القضاء بل عليه الكفارة. وإن كان سيد الله يحفظه في هذا المجال كان سابقا يقول إلحاق الحيض بالجنابة من جهة القضاء لا من جهة الكفارة، وبعد هذا كله استفتاءات طبعا، وبعد فترة قال لا، القضاء والكفارة مع صدق التعمد. فالمسألة ألف، المسألة ألف وتفاصيلها، ومسألة ألف واحد لا تأتي في الحيض والنفاس. قال لا تلحق الحائض والنفساء بالجنوب فيما مر. شنو فيما مر؟ يعني المسألة ألف النوم الأولى والثانية والثالثة قضاء، قضاء كفارة استحبابي ما القضاء، فيصح منها الصوم مع عدم التواني في الغسل. ليش يصح منها معدم التواني في الغسل؟ يعني امرأة نامت نوم أولى ثانية ثالثة عاشرة في الليل وهي حائض وانقطع الدم، وقالت هسي اغسل، المهم ماكو تواني. لو فرض النوم أولى ثانية ثالثة وكانت واثقة بالانتباه ماكو تواني، وطلع عليها الفجر وما اغتسلت، هذا لا يصدق أنه تعمد البقاء على الجنابة، بخلاف عفوا تعمد البقاء على حدث الحيض أو حدث النفاس فيصح صومها، بخلاف المجنب. المجنب في النوم الثانية والثالثة حتى لو كان واثقا بالانتباه وطلع عليه الفجر ولم يجلس عليه القضاء. وقال وإن كان البقاء على الحدث في النوم الثاني والثالث بخلاف الجنابة. هذا كل شنو؟ لاختصاص النص بالجنوب ولا وجه للتعدي، بل العبرة بصدق التعمد على البقاء وعدمه بالنسبة لحدث الحيض والنفاس. صفحة 65 جزء السادس المباني. وأما معه يعني مع التواني مع الإهمال بحيث يصدق التعمد حتى لو في النوم الأولى، فيحكم بالبطلان وإن كان في النوم الأول. نعم، هذا هو تمام الكلام في المفطر السابع. المفطر الثامن، وكان هو تقريبا أوسع زين وأكثر مفطر من حيث المسائل الابتلائية وما يرتبط بهذه المسألة تعمد البقاء للجنابة. الثامن إنزال المني بشرطين: بفعل ما يؤدي إلى نزوله، يعني مثلا بفعل ينظر بشهوة أو يلمس أو كذا، يلزق بامرأته بامرأة، إنزال المني بفعل ما هذا الفعل ما يؤدي إلى نزوله مع احتمال ذلك. أما إذا يطمئن أنه ما ينزل هذا بعد ما عندنا مشكلة، هذا ونزل اتفاقا هذا ما يقصد قصد الإنزال. المهم بفعل ما يؤدي إلى نزول مع احتمال ذلك وعدم الوثوق بعدم نزوله، هذا المفطير الدعية عدم الخلاف بل الإجماع زائد نصوص صفحة 65 جزء أساس المباني. طبعا النصوص وإن كانت دالة بالمطابقة على الكفارة أنه من ينزل من أنزل المني بفعل مع احتمال نزوله وعدم الوثوق بعدم النزول هذا عليه كفارة، لعد كيف استفدتم أنه هذا من المفطرات؟ قال للقلب الملازمة الواضحة أنه لا تجب الكفارة إلا أنه مفطير، ولا تجب الكفارة من دون إفطار وقضائين، فبما أنه ثبتت الكفارة في النص فنقول للملازمة إذن عليه القضاء، إذن هذا مفطير. بالإضافة إلى أنه توجد نصوص صفحة 66 جزء السادس المباني تدل بالمطابق على المدعى من أن نزول المني مع احتمال بفعل مع احتمال النزول وعدم الوثوق بعدم النزول أنه مفطير. فشوف عندنا طائفتان من النصوص، طائفة يستفاد منها أن إنزال المني بهذين الشرطين أنه مفطر، وطائفة يستفاد منها شنو؟ طبعا بالملازمة. ليش؟ لأن هذه الطائفة تدل بصراحة بالمطابقة بالكفارة، ونقول الكفارة فرع وجود القضاء وفرع الإفطار. زين، فما عندنا مورد ثبوت كفارة ماكو إفطار وقضاء. وهناك طائفة ثانية نصوص تصرح على المدعى بالمطابقة أن هذا مفطر أو عليه القضاء. زين، هذا الأمر الأول. وأما إذا كان واثقا بالعدم، شنو بالعدم؟ يعني بعدم النزول، فنزل اتفاقا أو سبقه المني بلا فعلين، هو قاعد ونزل منه المني، لا مباوع بشهوة، لا محرك الكذا، لا لازق بأهله بأي فعل، ماكو، نزل المني. هاي يصير عادة عند المرضى. زين، وقضية أخرى لا، نزل اتفاقا. عشان نزل اتفاقا، كان واثقا بعدم النزول ونزل اتفاقا، نقول في كلا الأمرين هذا ليس مفطير. أيضا هذا المستند الدعي عليه القطع وعدم الخلاف، بالإضافة زين لعدم المقتضي وقصور النصوص عن إثبات البطلان. من للنصوص تبين أنه نزل بفعلين واحتمال النزول موجود، أما مع الإطمئنان بعدم النزول ونزل اتفاقين أو نزل من دون فعلين هذا كله لا ينطبق عليه النصوص. فنحن هو القاعدة عدم القصد، زين، وقال على القصد المفطر، وبعد ما عندنا مشكلة ما دام ما عاد قاصد ونزل من دون اتفاقين فهذا ليس مفطير، جدا واضح. زين، هذا هو المفطر الثامن. فإنزال المني من المفطرات بشرطين، أنه بفعل النزال مني صار، اثنين احتمال النزول وعدم الوثوق بعدم النزول. المفطر التاسع الاحتقان بالماء. هذا الاحتقان بالماء يكون من خلال الدبر، طبعا هو ما يصدق الاحتقان إلا من الدبر، وسيأتي إن شاء الله الاحتقان بالماء ما يصدق عليه احتقان إلا أن يصل إلى الجوف، ولا يصدق الاحتقان إلا بالماء، فهذا يسمى الاحتقان، الاحتقان بالماء. هذا من المفطرات نصوص صفحة 67-68 جزء السادس المباني، حيث أنه وردت في النصوص النهي عن الاحتقان، والنهي عن الاحتقان يرشد إلى الفساد. زين، يعني ماكو صراحة أنه هذا مفطر، لا، بما أنه نهت كما تنهى عن الأكل والشرب في الصيام، والنهي عن الأكل والشرب يعني مو بس مو قضية حرام، لا، قضية أن هذا مفطر، قضية أن هذا من أنه يضر بالصوم. كذلك عندما تأتينا نصوص تنهى عن الاحتقان بالماء يعني هذا إرشاد إلى أنه مفطير. فلهذا قال الاحتقان بالماء ولو مع الاضطرار إليه لمرضين، أطلق النصوص طبعا لا فرق بين الاضطرار وغيره. ولا بأس بالجامد، ديش لا بأس بالجامد؟ لعدم المقتضي، فإن الاحتقان بما له من مفهوم لا يصدق على الجامد فلا وجه للفساد، بالإضافة للنص الخاص صفحة 68 جزء السادس المباني، حيث صرحت بأنه لا بأس بالجامد وإن كان الأحوط استحبابا اجتنابه، يعني حتى الاحتقان بالجامد يا بليش تقولون هناك دليلان، عدم صدق الاحتقان إلا بالماء فهذا ليس احتقان، اثنين النص الخاص فما هو وجه الاحتياط الاستحبابي لوجود دعوة أو شبهة أن الاحتقان يشمل الجامد لكنه ضعيف، خصوصا مع وجود النص الخاص الذي أشرنا له، زين، صفحة 68 جزء السادس المباني. فبالتالي هذا احتياط استحبابي كمجرد سبيل النجاة أو هيك يعني. زين، كما لا بأس بما تدخله المرأة من المائعة والجامد في مهبلها. نقول هذا بعد من الواضحات أن الاحتقان يكون من الدبر، أما من القبل بالنسبة للمرأة ما يسمى احتقان. فأصلا عدم الدليل، أصلا أول عدم صدق الاحتقان، ثانيا حصر المفطرات، وهذا ليس منها. فيتبين أنه من حصر المفطرات وعدم صدق الاحتقان أن الاحتقان أن إدخال شيء في قبض المرأة ليس من المفطرين. فلهذا قال كما لا بأس بما تدخلون المرأة من الماء أو الجمل في مهبلها. مسألة 1006 مرتبطة هي التي والتي بعدها 1007 في الاحتقان. إذا احتقن بالماء لكن لم يصعد الجوف بل كان بمجرد الدخول في الدبور لم يكن مفطرين. السبب هو أنه لا يكون ولا يصدق أنه احتقان. الاحتقان هو دخول السائل والماء في دبر الإنسان والوصول إلى الجوف، أما مجرد أنه يدخل في الدبر من دون وصول الجوف ما يسمى احتقان. وإن كان أحوط استحبابا تركه أنه لشبهة إطلاق الاحتقان، لكنه منصرف عرفا عنه. بحث السيد الخوي الجزء الأول صفحة 230. هذه الشبهة السيد احتضى استحبابا، وإلا نحن والانصراف عرفا عنه منصرف عن هذا المورد، بل أنه الاحتقان هو ما يصل إلى الجوف. المهم مسألة أخيرة في الاحتقان، يجوز الاحتقان في كونه بما يشك في كونه جامدا أو مائعا. هذا من حيث الحكم التكليفي. الآن احنا بالنسبة للإنسان الصائم بعد الأكل والشرب شبه مفطر وفي نفس الوقت محرم، لأنه يؤدي إلى بطلان صومه، ما يجوز في شهر رمضان قضاء شهر رمضان بعد الزوال المنذور المعين أو غير ذلك فيما وجب عليه الصوم. زين، فهنا هذا صائم واجب ولا بد أن يتم صومه، بعد ما يصير يأكل ويشرب، أولا مفطر وثانيا حرام، إبطال صومه إبطال الصوم حرام. كذلك الآن عندنا شكية أنه هذا أكل يوم مو أكل، أو هذا احتقان يوم مو احتقان، أو أن هذا الذي احتقن به جامد وسائل، نقول شبهة موضوعية، فيجوز الاحتقان. يجوز الاحتقان بما يشك في كونه جامدا أو مائعا، كالدبس الغليظ هكذا مذكور في البحث السيد الخوي الجزء الأول صفحة 230. فإنه يشك في تعلق، زين ليش يجوز؟ لأنه يشك في تعلق التكليف بالاجتناب عنه، ومقتضى الأصل عدمه، الشك في التكليف البراءة، فيجوز. وإن كان الأحوط استحبابا تركه، ليش؟ على مبنى أن الاحتقان يصدق على الجامد، فيأتي الاحتياط في محله. المفطر العاشر والأخير من المفطرات، تعمد القيء وإن كان لضرورة. طبعا تعمد القيء ادعي عليه الإجماع بالإضافة للنصوص صفحة 72 الجزء السادس المباني. وإن كان لضرورة من علاج ونحوه، لماذا؟ لإطلاق النصوص. يعني شلون الاحتقان أيضا قلنا ولو الاضطرار أو ضرورة أو كذا، هذا إطلاق النصوص. ولا بأس بالتقيؤ بما كان سهوا يعني أو من غير اختياري. مرة واحد ينسى أنه صايم يتقيأ، مثل ما واحد ينسى صايم ويأكل، هذا ليس مفطرا. أدلة عدم مفطرية الناس للصوم تشمل المقام، أكل شرب جامع احتقن تعمد القيء، هذا تعمد القيء تعمد القيء، لكن كان يعتقد أنه اليوم مو صوم، نسي أنه صام، هذا ليس مفطر. أو خرج من غير اختيار، واحد يتقيء هو قاعد واحد من دون لا قاصد ولا اختياره، في كلا الأمرين هذا ليس مفطرين، دعوى الاتفاق طبعا. زين، بالإضافة لأنه مصرح به في النصوص إذا كان سهوا أو من غير اختيار. طبعا أبو المبانشي يقول ما عن ابن الجنيد من وجوب القضاء إذا كان عن محرم ضعيف، هذا ضعيف، هذا مو صحيح عن محرم. صفحة 73 جزء السادس المباني، هسه بس مجرد هاي إشارة. زين، الآن عرفنا أن تعمد القيء بحسب النصوص بل الإجماع أنه من المفطرات وإن كان لضرورة، طبعا بما إذا صدر سهوين أو من اختيارين، إما لا يجوز عليه تعمد أو لنسيان الصوم كما ذكرنا. زين، مسألة 1008، يقول السيد دام ظله، يجوز التجشؤ للصائم. تجشؤ احنا نسميه بعرفنا هذه التريعة، تريوعة. زين، احنا ذكرنا في بداية المفطر الأول أن الأكل والشرب، وذكرنا من المسائل المرتبطة بالأكل والشرب أنه يجوز زين ما ينزل من الرأس أو يخرج من الصدر من الأخلاق يجوز بلعه لعدم صدق الأكل والشرب، وإن وصل إلى فضاء الفم على رأي سيد الحفظة دون غيره لعدم صدق الأكل. هنا وقلنا أكو مسألة بدي شو تجينا ذيك مرتبطة بالقي، هنا هذا جتي. فاكو مرة الإنسان يخرج بالتجشو بالتريوعة، هذا داخل بالقي، مسائل مرتبطة بالقي. أما ما ينزل من الرأس ويخرج من الصدر هذا داخل وين؟ في المسائل المرتبطة بالأكل. هنا يقول يجوز التجشؤ للصائم حكم تكليفي وإن احتمل خروج شيء من الطعام والشراب معه، مجرد احتمال حكم تكليفي يجوز زين، فهذا احتمال والشك في التكليف، الأصل البراء، فيجوز الارتكاب. شنو ارتكاب؟ التجشؤ. والتجشؤ مفهوما لغة بس بحسب النصوص أمر مغاير للقي، هكذا في صفحة 73 جزء السادس المباني يقول مفهوم التجشؤ يغاير مفهوم القي لغة بل تغاير مفهومه زين بحسب النصوص ما رواه سماع سألته عن القلس، القلس عن هذا التجشؤ، وهي الجشاء هاي عرفه، يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير أن يكون تقيؤ، شوف من غير أن يكون تقيؤ، تجشؤ من غير تقيؤ، إذن التجشؤ مفهومان حقيقة يختلف عن التقيؤ، وهو قائم في الصلاة، قال لا تنقضى لا تنقضي لا تقضي ذلك لا لا تنقضى أو لا تنقضي ذلك وضوءه، زين ولا يقطع صلاته ولا يفطر ولا يفطر صيامه، صفحة 73 جزء السادس المباني، ما يفطر. والأحوط لزوما ترك ذلك مع اليقين بخروجه ما لم يصدق عليه التقيؤ، هذا التجشؤ إخراج الطعام والوصول إلى من وأنا متأكد أنه يخرج، يقول سيدي يقول احتياط لزوم مع العلم أنه ما يدخل ما له علاقة بالقي، لكن أكو شبهة زين وأكو احتمال، فالسيد احتياط لزومين أو عدم قوة المستند ما لم يصدق عليه التقيؤ، ها ما لم يصدق عليه التقيؤ يعني على نحو الجزم وإلا فلا يجوز. فمرة واحد يقول أنا بدي أتجشأ، نقول جشأ ما دام تحتمل الخروج وليس تعلم، أما إذا تيقنت ذاك شك بالتكليف قلنا ما عندنا مشكلة، إذا تيقنت نقول عندنا حالتان، إذا لم يصدق القي احتياط لزوم تركه، هسه شنو ليش احتياط لزوم حسب المستند، أما إذا صدق القي نقول هذا بعد ما يجوز أصلا فتوى زين، وهذا فتوى يعني شو معناه؟ يعني إذا فعل ذا إذا نوى ذلك من نية قصد المفطر، وإذا نوى وفعله فعليه القضاء، طبعا حتى لو ما فعله عليه القضاء لأن قصد المفطر، بل إذا فعله عليه القضاء والكفارة في المنذور في الصيام غير شهر رمضان وغير قضائه، لأن شهر رمضان الكفارة ثابتة في أربعة موارد أو خمسة. هذا يجي إن شاء الله في الكفارات مثلا دقيقة، وفي قضاء شهر رمضان بأربعة، شهر رمضان خمسة، أما فقية أنواع الصيام مثل منذور معين كذا هذا كل المفطرات، هذا يجي شوية دقة بي زين. مسألة 1009 يقول السيد إذا خرج بالتجشؤ شيئون، هسه واحد جشئ قلنا يجوز إذا يحتمل الخروج مو يتيقن زين، أو تجشئ بلا اختيار خرج بعد هذا الشيء، عرفنا هناك من حيث الحكم التكليفي يجوز التجشؤ يوم يجوز، ذكرنا أن مع احتمال الخروج يجوز، مع يقين بالخروج لا يجوز إذا صدق التقيؤ، ولا يجوز على الخروج يوبا حتى لو لم يصدق التقيؤ. الآن واحد قلنا يجوز مثلا، مو قلنا يجوز مع الاحتمال خرج شيء، نقول إذا خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار، يعني خرج من المريء مالته أو من المعدة بالتجشؤ ونزل بدون اختيار، نقول هذا ليس مفطرين لم يكن مبطلين، بعد واضح لأن هذا ما يصدق لا قيء ولا أكل ولا هذا، خرج لا أقل لا أقل أنه دخل من غير اختيار، بغض النظر يصدق قيء أو يصدق أكل وشرب، ما طول نزل بدون اختيار هذا ليس مفطرا لاشتراط المفطرية بالقصد والاختيار كما ذكرنا. وين ذكرنا؟ لا مو ذكرنا، راح يجينا إن شاء الله في تتميم ارتكاب المفطرات سهوا او اكراها مضطرا. قال المفطرات المذكوره اللي ذكرنا العشر انما تفسد الصوم اذا وقع على وجه العمد والاختيار، واما وهكذا زين. بعد واما اذا وصل الى فضاء الفم فابتلعه اختيارا، طبعا اذا وصل الى فضاء الفم زين، الناس يقول السيد اذا فابتلعه اختيارا بطل صومه عليه الكفار لا حط للزمن فيهما. اذا وصل الى فضاء الفم يجوز ابتلاعه او لا؟ احنا ذكرنا بالما ينزل من الراس ويخرج من الصدر اذا وصل الى فضاء الفم جزمنا بعدم صدق الاكل والشرب، لكن ما من الذي يخرج من المعده ويصل الى فضاء الفم لا، فيه شبهه قويه واحتمال قوي الا انه هذا اكل وشرب، هو كان بالباطن وخرج، اما ذيك الاخلاط ما يصدق عليه اكل وشرب. فهذا السيد لهذه الشبهه القويه لاحتمال قوي انه يصدق اكل وشرب وهو الطعام الموجود في المعدة وخرج بالتشجع ووصل إلى فضاء فم، بعد هذا بعد اختيارا يصدق أكل وشرب ولو على مستوى الاحتمال القوي. فلهذا سيد احتاط في القضاء والكفار، فلهذا قال إذا وصل إلى فضاء فم فابتلعه اختيارا بطل صومه عليه الكفار على أحط لزيومين، بطل صومه بعد هذا احتياط وجوبي لاحتمال صدق الأكل، لازم هيجي أو نقول قصد المفطر مو الأكل، وعليه الكفارة. نقول هنا هذه العبارة تدل على أنه هذه المسألة كنت ترتبط بالأكل والشرب. لماذا؟ لأن التعمد القي ما له ربط بالكفارة حتى لو عمدا، لا في شهر رمضان ولا في قضائه كما سيأتي. وبما أنه صرح بالكفارة إذن الكلام هنا يدخل وين؟ في الأكل والشرب. لماذا لا يجوز إدخال ما تجشأ ووصل إلى فضاء الفم إدخال إلى الداخل ابتلاع اختيارا لصدق الأكل والشرب ولو احتياطين؟ ما نقدر نقول انه للتقيؤ، التقيؤ بعد ماكو تقيؤ هنا، هو بعد خرج وقلنا يجوز اخراجه ما دام يحتمل زين، مجرد الاحتمال يجوز. جيد، هاي مساله مهمه ونكته مهمه. مساله 1010 اذا ابتلع شيئا سهوا، اذا ابتلع شيئا سهوا فتذكر قبل ان يصل الى الحلق. بعد واحد خلى شيء بحلقه وتذكر قبل اللي يوصل الى الحلق بحيث يقدر يتخلص منه، نقول يجب إخراجه، واجب إخراجه على القاعدة زين. أما بمجرد إدخال إلى الفم زين حتى عمدا لا يضر، بس كون ما ناوي يدخله بالحلق أو للجوف حتى ما يصدق قصد المفطر. الآن واحد يخلي الطعام في فمه مجرد يخلي، هذا ليس أكلا ولا شربا. نعم إذا ابتلعه أو قصد ابتلاعه نقول هذا من قصد المفطر، وإذا ابتلعه لهذا أفطر. واضح؟ اما لا هنا انا شنو ادخله سهوا، الى الان ما عندنا مشكله لها. اذا وصل قبل لي يوصل للحلق يقدر يطلعه، نقول له طلعه لازم، لان اذا يدخل هذا يعتبر اكيد، فلهذا قال واجب اخراجه وصح صومه. واما ان تذكر بعد وصوله للموضع، يعني شنو ابتلع شيء سهوا وصل للحلق بعد ما يقدر يطلعه زين، هذا من يوصل للحلق حتى لو يقدر يطلعه فرضا، من يوصل للحلق بعد الان بلعه ما يزق اكل وشرب، لأن الأكل والشرب متى يكون؟ من فضاء الفم وقبل وصول الحلق ثم يبلع، يا الله يصير إفطار. فلهذا قال وإما أن تذكر بعد وصوله للموضع الذي لا يعد إنزال للجوف أكلا فلا يجب إخراجه. شوف المستند وياه يقول لا يعد إنزاله للجوف أكلا، إذن ليس كل إنزال للجوف أكل، لا، الإنزال للجوف يعتبر أكل إذا لم يصل إلى الحلق. نقول هذا من التبتلعه وادخال الجوف هذا يصدق انه اكل فما يجوز، لازم طلعه. اما اذا وصل الى مكان بحيث انزال للجوف ما يصدق اكل وشرب، يعني وصل الى الحلق او نهايه الحلق زين، هذا بعد ما يحتاج اطلعه، لانه من ينزل للجوف ما يصدق اكل الان في هذه اللحظه. بل السيد يقول الله يحفظه، يقول بل لا يجوز اخراجه اذا يصدق عليه القي. انت اذا وصل للحلق ونهايه الحلق انت شلون يطلع بعد؟ هسه مره بالفم فضاء الفم اقدر اقذفه بحيث اذا بلع يصدق اكل، هذا لا يصدق قي او بلع يصدق اكل، فاذا يجب اخراجه ولا يجوز بلعه، يجب اخراجه بعد واضح لعدم صدق القي ويجوز اخراجه ولا يجوز بلعه لانه يصدق اكل. اما اذا وصل الى نهايه الحلق اولا انزاله لا يصدق اكل، فبعد ما عندنا مشكله خليه ينزل، اخراجه مو واجب بل مو جائز ليش إخراج مو جائز؟ إذا صدق عليه القي، وقلنا خروج القي عمدا هذا من المفطرات. الآن عندنا صورة أخرى. الآن السيد الله يحفظه ذكر صورتين، أدخل شيئا سهوا تارة إنزال للجوف يصدق أكيد، يعني بعد ما وصل للحلق فإنزال للجوف يصدق أكيد، هذا قلنا يجب إخراجه. تارة وصل إلى مكان وموضع للحلق أو نهاية الحلق بحيث إنزال للجوف لا يصدق أكيد، هذا بعد قلنا لا يجب إخراجه، بل لا يجوز إذا صدق القي. عندنا صورة ثالثة، الآن شك المكلف هذا إذا أنزل الجوف يصدق أكيل أو ما يصدق أكيل، شك مرة يعرف أنه يصدق أكيل لازم إخراجه، ما يصدق أكيل لا يجب إخراجه. أما إذا شك نقول لا يجوز بلعه ووجب الإخراج للاشتغال، وإن شك في ذلك وجب الإخراج. ليش؟ لأنه مأمور بترك المفطر، وهنا يحتمل أن أكل أنه أكل اشتغال الذمة ما ورد في بالامتثال. المسألة الأخيرة بالمفطرات، يقول السيد دام ظله إذا ابتلع في الليل ما يجب قيئه في النهار بطل صومه إذا تقيأ. الآن هو بالليل ابتلع حباية، وهي الحباية تخليه بعد 3 ساعات تخليه يتقيأ، ومن تجي 3 ساعات يعني 7 الصبح. إذا ابتلع في الليل ما يجب قيئه في النهار بطل صومه إذا تقيأ. زين، باعتباره هو شنو هنا واضح لتحقق المفطر، أو لم يكن عازما على ترك التقيؤ. فعندنا صورتان في شنو؟ في الخلل في الصوم ويعتبر مفطرا. الأمر الأول بلع شيء يوجب ويتيقن منه يوجب القيء، نقول هو ما ناوي يقيء، نقول إذا تقيء فعلا بعد هذا شنو؟ من المفطر. أو لا، من بالليل ما ناوي يترك القيء، إذن هذا قصد المفطر، هذا خلل بالنية بعد واضح، مع الالتفات إلى كونه مانعا عن صحة الصوم. اي هذا بعتبر شاطر راح يجينا ان شاء الله، بالالتفات انه الى كونه مانع عن صحة الصوم. اما اذا ما بالتفيت غافل ساهي ناسي الصوم هذا لا يضر. بس هنا شنو القضية مهمة؟ هذا الامر الثاني يعني، وهو انه اذا كان عازما على عدم ترك القي، هذا قلنا خلل في النية بخلاف الاول. الاول انه اذا تقيأ زين ابتلع شيئا يوجب التقيؤ في النهار، اذا تقيأ مفطر لانه ارتكب المفطر. اما اذا لم يتقيأ وكان عازما من الليل انه لا يترك القي يريد يتقيأ، نقول بمجرد حصول الفجر فهو من نية المفطر، ونية المفطر لا تضر بالصوم الذي يمتد وقته الى الزوال. اما بخلاف شهر رمضان بخلاف المنذور معين يضر، وكذلك لا يضر بصوم مندوب إلى الغروب لامتداد النية. بما أنه خلل في النية فنحن والنية، نية شهر رمضان الفجر، نية القضاء الزوال، نية الاستحباب الغروب، فالخلل في النية بالنسبة للمورد الثاني قلنا خلل بالنية، كان عازم على عدم ترك القيء وعازم على القيء، نقول هذا لا يضر إذا رجع للنية بأنه يترك القيء قبل الزوال في قضاء شهر رمضان، بل قبل الغروب المندوب. فلهذا قال في الوقت الذي لا يجوز تأخير النية إليه اختيارا المختلف زين باختلاف أنحاء الصوم كما تقدم في مسألة 976 وهسه احنا شرحناها. فواحد كان عازما على القيء، بل عازما على الأكل والشرب، بل عازما على الجماع في قضاء شهر رمضان إلى أن صارت قبل الزوال بربع ساعة، بس هو ما جامع ولا أكل وشرب، وقال الآن بطلت أنا بعد ما أرد أرتكب المفطر، زين أرد أصوم، انقل أصوم، لأن الخلل بالنية هنا لا يضر ما دامت رجعت النية قبل شنو؟ قبل الزوال في قضاء شهر رمضان. نفس الكلام في المندوب بس قبل الغروب ولو بدقيقة، كان ناوي جامع أهله زين ساعة بـ9 الصبح وبـ10 وبـ11 وبـ4 وبـ5، لكن بـ6 قبل الأذان بـ10 دقائق بـ5 دقائق بـ2 دقيقتين قال لا بطلت رح نواصوم، نقول له ما عندنا مشكلة ولا فرق في ذلك كله بين ما انحصر إخراجه وما ابتلعه بالقي زين وعدم الانحصار به. لا مرة نقول هذا اللي ابتلعه إخراجه لازم إلا بالقي، ومرة إخراجه لا ما يصدق عليه قي زين، عدم الانحصار لا فرق في الأمرين، ابتلع شيئا يوجب القيء. زين نقول لا فرق بين إخراج منحصر في القيء ودون القيء، نقول لا فرق في الأمرين. فإما إذا تقيأ فهو أفطره فعلا، أو لم يتقيأ وكان ناويا على التقيؤ فهذا من قصد المفطر فيؤضر بالصوم بحسب امتداد النية. كل ذلك لإطلاق الأدلة في المفطر وفي النية وفي المفطرات. هذا بالنسبة للفصل الثاني وهو المفطرات. الفصل الأول كان في النية، الفصل الثاني في المفطرات، الفصل الثالث بعض ما يتوهم بأنه من المفطرات. مسألة 1012 يقول ذني أكو أمور يتوهم أسمى من العوام زين أو من غيرهم أنه هذا مفطر. الأمر الأول ليس من المفطرات مص الخاتم، طبعا اللي حصر المفطر في غيره، من روح المفطرات اللي بالروايات المحصورة التي حصلت المفطرات لم تذكر مص الخاتم، إذن هو ليس مفطرا، بالإضافة للنص الخاص ما رواه ابن سنان صفحة 76 جزء أساس المباني. بعد الأمر الثاني، ومضغ الطعام للصبي نص ما رواه الحلبي أيضا ليس مفطرا، وذوق المرق نص ما رواه حماد بن عثمان ونحوها ونحو المرق زين مما لا يتعدى أدى الحلق، أي طعام تتذوقه هذا ليس مفطرا، عدم صدق الأكل والشرب. وحصل المفطرات في الأكل والشرب والبقية مثلا الجماع وهذا كلهم يزق عليه، أو تعدى لا تعدى إلى الحلق بس من غير قصد، نقول واضح ليس مفطر لأن بطلان الصوم سيأتي إن شاء الله فرع القصد فرع الاختيار. أو نسيان الصوم، ذكرنا أن نسيان الصوم أي مفطر ليس مفطرا. أما ما يتعدى عمدان فمبطل، هو تذوق لأجل الصبي أو لأجل فطور تذوق قلنا ماكو مشكلة، بس ابتلع عمدا نقول هذا مفطر واضح، وإن قل للإطلاق لا فرق بين الأكل قليل أو كثير زين هذا مفطير. وكذا لا بأس بمضغ العلك العلك وإن وجد له طعما في ريقه، طبعا هذا حديث ابن مسلم صفحة 77 جزء أساس المباني، ارتكاب الإمام نفسه بالإضافة لعدم دليل على هذا الإبطال في هذه الصورة، وجد له طعما في ريقه صفحة 77. ما لم يكن يعني يوجد ويتحقق لتفتت أجزائه، بعد هذا إذا تفتت أجزاء بعد هذا شو راح يصير؟ راح يصير أكل؟ هذا ما يصير. بتقريب في هذا الفرض يصدق عليه عنوان الأكل. بعد وليس من المفطرات لا قال ولا بمص لسان الزوج والزوجة، خبر علي بن جعفر صفحة 78 أجهزة أساس المباني. والأحوط الأولى الاقتصار ونو مص اللسان من الزوجة للزوجة ومن الزوجة للزوج ما إذا لم تكن عليه رطوبة. يا بليش أحوط أولى يعني لا فرق بين أكو رطوبة وما أكو رطوبة، بس أحوط الأولى الاقتصار على ما لم تكن هناك رطوبة، بتقريب أن دليل الجواز ناظر إلى صورة عدم رطوبة، فأكو شبه هيك، لكن رده فرض عدم الرطوبة عليه على اللسان فرض نادر لم يكن معدوما صفحة 78 جزء أساس المباني. ولكن لا يترك الاحتياط احتياط وجوبي بعدم بلع الريق مع عدم استهلاكها زين استهلاك الرطوبة فيه. ليش؟ لشبهة قوية واحتمال قوي أنه يصدق شروب البصاق الآخرين من تأخذ وتبلع، هذا يعتبر شرب بس وإن كان غير معتاد، بس كل ما هناك إطلاق الأدلة دلت على أنه مفطير. طبعا احتياط وجوبي، ولأنه ليش قال احتياط وجوبي؟ لأن النص مطلق ففيه قوة ولكن قد يكون منصرف، فلهذا السيد احتياط لزوما أو وجوبا بعدم بلع الرطوبة. مجرد أخذ الرطوبة من لسان المقابل للزوجة والزوجة كما في النص لا يضر، أما بلعه لا، هذا احتياط لزومي. الفصل الرابع ما بيشي دقيقتين وحتى لأنه مطالب آدابية هنانة. الفصل الرابع آداب الصوم. مسألة 13 يقول السيد يكره للصائم. الفصل الثالث ذكرنا موارد يتوهم أنها مفطرات وهي ليست مفطرات. الفصل الخامس لا، أكو آداب للصوم مو بس واجبات، الواجبات تقدم ترك الأكل ترك الشرب ترك الجماع ترك التقيء عمدا كذا كذا، الآن أكو آداب يعني كماليات أمور كمالية يكره للصائم فيما ذكره الفقهاء. طبعا مين قال فيما ذكره الفقهاء؟ يعني تترك بنية رجاء المطلوبية، مو نترك بعنوان أنه مشروع لأن هذا يعتبر بدعة، يعتبر بدعة أو تشريع محرم. ليش تشريع محرم؟ تنسب إلى الله ما لن تجزم بأنه يريده أو يريد تركه. فهذا اللي قلنا قاعدة التسامح في أدلة السنن في الجزء الأول باب التقليد، يكره الإنسان فيما ذكره الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم. يعني سيد ما يبتني الكراهة لعدم ثبوتها بأدلة قوية، روايات ضعيفة، دعوة إجماع كذا، هذا كلها أدلة ما يمكن الاستناد إليها على نحو الفتوى حتى نقول يكره. يكره على ما ذكره الفقهاء، فتترك من باب رجاء المطلوبية. يكره للصائم فيما ذكره الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم ملامسة الزوجة بعد وتقبيلها وملاعبتها إذا كان واثقا من نفسه بعدم الإنذار. إذا كان وإذا لم يكن واثقا بعدم الإنذار، يعني حتى من الإنذار تقدم في الفطر الثامن أنه أنزل بفعل ما احتمال الإنزال، هذا مفطر، بل وعليه الكفارة إذا حصل الإنزال. هنا لا لا، إذا كان واثقا بعدم الإنزال ليش مكروه؟ للنصوص صفحة 68 الجزء السادس المباني. ثم بين سيد الله حفظه قال ليش أنا اشترط أنه يكون واثقا بعدم الإنزال؟ يقول لأنه إذا لم يكن واثقا بعدم الإنزال يعني يحتمل الإنزال، فهذا تقدم في الفصل الثامن. وإن قصد الإنزال كان من قصد المفطير. هسا يعرف من قصد الإنزال ليش قال إذا كان واثقا، قلنا أما مع عدم الوثوق فتقدم الفطر الثامن. وإن قصد الإنزال يعني يجي يقبل أهله بشهوة وكان قصد الإنزال، قلنا حتى لو ما نزلت هذا قصد المفطير، وإن قصد الإنزال كان من قصد المفطر وهذا واضح. بعد المكروه الثاني، ويكره له للصائم الاكتحال بما يصل طعمه ورائحته إلى الحلق كالصبر والمسك، نصوص صفحة 79 جزء السادس المباني. بعد مكروه آخر، وكذا دخول الحمام إذا خشي الضعف، نصوص صفحة 79 جزء السادس المباني. بعد ويكره، طبعا كله يكره على ما ذكره الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، وإخراج الدم المضعف أو المضعف، مضعف مضعف مو المضعف، المضعف يضعف الإنسان، هذا ما رواه الحلبي صفحة 80. ويكره السعوط مع عدم العلم بوصوله للحلق، أما مع العلم بوصوله للحلق هذا يعتبر مفطر، إذ مع العلم فيدخل في عنوان الأكل، وهاي أكو نصوص مكروهة. وشمه ويكره شمه كل نبت طيب الرائحة، مو شم العطور، لا شم النبت البي رائحة، أكو خلط يصير عند بعض الناس نقول هاي رائحة طيبة مثل نشتم، نقول لا شم النبات البي رائحة مكروه على ما ذكره الفقهاء، الدعي الإجماع زائد نصوص صفحة 81. بل الثوب، الثوب يبلي بالصيف يبللون ينامون من النحار وما كهرباء، وبل الثوب على الجسد هذا بلا خلاف صفحة 82 زين، هذا أيضا مكروه. وجلوس الدعي عدم الخلاف طبعا ولكنه حمل على الكراهة. وجلوس المرأة في الماء نصوص أيضا، والحقن بالجامد جمع بين النصوص كما تقدم في الاحتقان بالماء، لأن قلنا هناك احتياط استحبابي الاحتقان بالجمع الجامد التركي صحيح، يجي قلنا ولا بس بالجامد وإن كان لحظة استحبابا اجتنابه من فترة التاسيع. بعد وقلع الظرف بالمطلق دماء الفم، هذا أيضا نصوص صفحة 83. بعد والمكروهات على ما ذكرها الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، والسواك بالعود الرطيب صفحة 83 نصوص، والمضمض عبثا نصوص، وإنشاد الشعر أيضا نصوص إلا في مراثي الأئمة عليهم السلام، هذا الاستثناء يفهم من النصوص صفحة 84 جزء السادس المباني، مراثي الأئمة ومدائحهم. وفي الخبري إذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب، وهي يتكلم يبين لنا الصيام الكامل. وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا ولا تغدابوا ولا تماروا ولا تكذبوا ولا تباشروا، شوف الكذب قد هاي اثنين مرتين ذكرها، ولا تباشروا ولا تخالفوا ولا تغضبوا ولا تسابوا ولا تشاتموا ولا تنابزوا ولا تجادلوا ولا تنابذوا ولا تظلموا ولا تشافهوا ولا تزاجروا ولا تغفلوا عن ذكر الله. والحديث طويل باب 11 من أبواب آداب الصائم من الوسائل زين، الحديث 13 صفحة 84 جزء السادس المباني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.